تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلمي أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. وقال اللواء سلمي خلال مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية إن البلدان يمكنها أن تكون آمنة والبقاء في المعادلة الدولية إذا كانت قوية، مشيرا إلى أن إيران ومن أجل البقاء في عالم تحكمه القوى الاستعمارية تتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقها. وأكد سلامي أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية في البحر، مشيرا إلى التقدم المحرز في مجال سرعة القطعان البحرية وتحقيق قدرات الدفاع الجوي واسعة النطاق في البحر. أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن أمله في أن تتصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا لقانونها وتحترم حقوق الشعوب والتعامل بمهنية والابتعاد عن العمل المسيس والتحيز السياسي. وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: نحن على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ونخضع لرقابتها، وأن مفتشي الوكالة يقومون بعمليات التفتيش يوميا وفقا للجدول المحدد، مشيدا إلى تشديد الطريقة الأوروبية الضغوط على الوكالة للتقديم تقرير شامل. أفرجت السلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 42 معتقلا من الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وحسب المصادر الفلسطينية أنه كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار التي تضم 641 معتقلا يوم السبت الماضي. ووصل 37 معتقلا إلى مدينة رام الله، حيث كان مئات المواطنين وذوي المعتقلين في استقبالهم أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش، فيما وصل 5 معتقلين من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة. اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز حوارة، كما اقتحمت بلاطة البلد واعتقلت فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه. وقالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون في جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم 38 على التوالي. كما اندلعت مواجهة في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن 10 الأسرى من سجن عوفر القريب. ودارت مواجهة في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث دهمت قوات إسرائيلية منازل عدد من الأسرى. يستمر الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين دون وجود أي عمليات عسكرية، كما يواصل النازحون من مخيم جنين محاولاتهم في الوصول إلى منازلهم داخل المخيم رغم إغلاق المداخل. ويعاني مرضى الكلى في جنين من صعوبة الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج في ظل استمرار العدوان. المزيد في التقرير التالي.
في اليوم 37 من الاجتياح المستمر لمخيم جنين لا مشهد جديد. تعزيزات عسكرية تصل إلى مداخل المخيم المغلقة بسواتر ترابية وبآليات الجيش. النازحون يحاولون بكل الطرق الدخول إلى المخيم لنقل بعض احتياجاتهم رغم منعهم من قبل الجنود.
أثناء بوتي على دخولي أثناء في مخيم جنين، اللي شفته بأم عيني إنه كان الدمار مهول داخل مخيم جنين، إنه هو عبارة بس عن تخريب، عبارة يعني عن الدمار اللي حدث بالمخيم هو بس سياسي لا أكثر ولا أقل، أساس يرضي الكيادة الإسرائيلية ضد مخيم جنين، حتى الإجتاث المقاومة داخل مخيم جنين، بس المقاومة داخل مخيم جنين ما زالت ثابتة وستبقى ثابتة إلى ما لا يبعثون.
أما مستشفى جنين الحكومي لا يزال يقدم الخدمات العلاجية والصحية للمرضى رغم إعاقة العمل من قبل الاحتلال. هذا قسم غسيل الكلى الوحيد في محافظة جنين عاد ليقدم خدماته للمرضى، ولكن للناس معاناتهم في الوصول إلى المستشفى.
الجيش كل إحنا الطرق كلها مسكرة، شو طالع بيدهن؟ شو طالع بيدهن الشفيرية؟ هم اللي بدهم إياه بمارسوا علينا، بكلوا حكمناهن، يلا فشلناهن، دمرنا لهن البحنية التحتية، بيطلعوا بيقدروش يوصلوا للمستشفى، بضلوا راقدين. يعني أول مبارح ما صدقت وأنا أوصل، طلعت بسهولة، لأن دارنا قريبة على الشارع الرئيسي، بسرعة نفدنا شردنا، وإحنا راجعين معرفناش نرجع.
اجتياح غير واضح المعالم، دبابات دفع بها الاحتلال وتمركزت في وسط المخيم دون أي عمل عسكري، سياسة جديدة ينتهجها الاحتلال، وكل الدلائل تشير بأنه مجرد تمركز وفرض أمر واقع جديد بذريعة اجتثاث المقاومة. أما الهدف السياسي الفعلي فهو ضم الضفة وإنهاء قضية اللاجئين من خلال تجريدهم من مخيمهم.
حذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت الوكالة إن أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا خلال 5 أسابيع من التصعيد، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية وتجريف الطرق وفرض قيود على الحركة بات مشهدا يوميا. وأضافت أن 40,000 شخص معظمهم من سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. وأكدت الأونروا أن انعدام الرعاية الصحية والخدمات الأساسية ما زاد من معاناة السكان في ظل استمرار انعدام الأمن في الضفة. قال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن اقتراح عضو الكنيسة الإسرائيلي وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مرفوض وغير مقبول. وبين خلاف أن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع مرفوضة وغير مقبولة باعتبارها أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي. إلى العناوين. اللواء السلام يؤكد أن إيران تتحرك من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. كتائب القسام تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والمقاومة تتصدى في نابلس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران العربية، اللقاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتنا ويتناول بالدراسة والتحقيق الملفات الداخلية والإقليمية والدولية. محور حديثنا في هذا البرنامج رسائل تشييع شهداء المقاومة بلبنان إلى الداخل. ما هي أهم الرسائل التي تلقاها الاحتلال من المشاركة في التشييع؟ أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان. لا تزال المقاومة الإسلامية في لبنان تشكل العنصر الأهم في القوة اللبنانية في تصميمها خوض الحرب مع الكيان الصهيوني الذي ما زال يماطل في الاحتفاظ بمواقع جنوب لبنان. وقد برهنت مراسيم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله وصفيه الشهيد هاشم صفي الدين استمرارية المسيرة وبقاء المقاومة وبشكل وفي طبعا لمبادئها، وهي صانعة للحرية بتضحيات قادتها الذين لهم الفضل حقيقة في تحرير جنوب لبنان من دنس الكيان الصهيوني. اليوم يمكن القول بأنه ما هي إلا أيام معدودة كي يلقن العدو درسا جديدا في إبائهم للضيم ودحرهم من البقاع التي ما زال العدو يتشبث بها. فما دام حزب الله متعاطف وفي أتم الجهوزية فلا خوف على لبنان ولا حزن على شبر واحد من أراضيها. على مدى 70 يوم فقط انتقل حزب الله من مواجهة واحدة من أعنف الضربات التي استهدفت قيادته إلى تنظيم واحدة من أكبر الفعاليات الجماهيرية في تاريخ لبنان، حيث حول تشييع أمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله إلى استعراض غير مسبوق للقوة السياسية والشعبية والتنظيمية. كان الحدث أكثر من مجرد وداع، لقد شكل لحظة إعادة تأكيد للمعادلة التي تحكم الصراع مع العدو الصهيوني، ورسالة واضحة بأن الحزب لم يفقد تماسكه بل ظهر أقوى مما توقع خصومه، حيث توقع العدو الصهيوني ومعه بعض القوى الداخلية والخارجية بأن اغتيال السيد نصر الله سيؤدي إلى أضعاف الحزب أو على الأقل إلى تراجع حضوره الشعبي وإرباك بنيته التنظيمية. لكن التشيع الذي شارك فيه نحو 1,400,000 حقيقة شخص في بيروت جاء ليبدد كل هذه التوقعات ويؤكد أن الحزب ليس مجرد كيان عسكري بل منظومة متماسكة قادرة على استيعاب الضربات والعودة بسرعة إلى المشهد بقوة أكبر. كما أن عدم وقوع أي خلل أمني أو حتى مروري عكس نجاح الحزب في إعادة ترتيب صفوفه خلال فترة وجيزة. توقع العدو الصهيوني أن يؤدي اغتيال السيد حسن نصر الله إلى تفكك الحزب أو على الأقل فقدانه للقدرة على الحشد، لكن المشهد أكد العكس تماما، وهذا ما اعترفت به الصحافة الصهيونية بأن مراسيم التشييع أكدت بأن المقاومة لا ترتبط بشخص بل هي مشروع مستمر، وأن الحزب لا يزال موحدا وقادرا أو موحدا وقادرا على خوض أي مواجهة مستقبلية، وأن رهانات العدو على تفكيك الحزب باءت بالفشل، وأن المقاومة استعادت توازنها بسرعة قياسية.
أقول للشعب اللبناني يا شعبنا العزيز الذي احتضن المقاومة وانتصرت به وانتصر بها عام 2000 في 25 أيار، هذا الشعب اللبناني الذي صنع أول انتصار عربي تاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي برغم من عدم تكافؤ القوى أساسا وبرغم من تخلي غالبية الأشقاء العرب وغالبية الإخوة المسلمين وسكوت العالم كله. هذا الشعب اللبناني صنع معجزة الانتصار التي أذهلت العالم والتي أذلت الصهاينة. أما الكلمة للمقاومين لإخواني وأحبائي وأعزائي، أقول لهم أنتم اليوم بعد الله سبحانه وتعالى رهاننا ورهان أمتنا، أنتم عنوان شرفنا وكرامتنا، بكم يبقى هذا الشرف، بكم تحفظ هذه الكرامة.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم، رسائل تشييع شهداء المقاومة بلبنان إلى الداخل هو محور الحديث حقيقة في ضوء كل المعطيات التي نتابعها، المشاركة الكبيرة والعظيمة، مشاركة وفود من بلدان مختلفة، من إيران، من العراق، من سوريا، من اليمن، الجالية الفلسطينية الموجودة في لبنان، وممثلين عن تيارات يسارية وقومية معارضة لحلف الناتو، أظهرت أن الحزب لا يزال جزءا أساسيا من معادلة المقاومة الإقليمية، والحاضنة الشعبية لم تقل وبل زادت بالعكس حقيقة مع هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان. بالتالي هي كلها رسائل، يعني رغم مراهنة الكثير من القوى السياسية في لبنان على عدم المشاركة في مراسم التشييع، لكن بعد المشاركة الكثير من الدول في العالم والقوى الوطنية والإسلامية التي جاءت في المراسم، شاركت في المراسم، الآن يجب أن ننظر ونتحدث عن هذه الرسائل. كما أشرنا، يعني كان يعتقد العدو، وهو أحمق حقيقة في هذا الاعتقاد، أن اغتيال الشخصيات والقادات تضعف حقيقة الجهات، إضعاف الحزب كان يراهن عليه كثيرا بعد اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله بعد استشهاده، أو على الأقل تراجع حضوره الشعبي، لكن تماما بالعكس، مدرسة الشهيد السيد حسن نصر الله ودمائه الطاهرة الزكية التي حقيقة تروي اليوم هذه المدرسة، تروي المقاومة، شجرة المقاومة حقيقة، وتعطي ثمارها حقيقة، وتنمو وتنمو بعدها الكثير والكثير حقيقة من الأشجار والأغصان التي تأتي وتكون وتصب في صالح محور المقاومة. إلى جانب حقيقة هذه المشاركة الواسعة، نفس مسألة تنظيم هذه المراسيم كانت غاية حقيقة في الروعة، وكانت أيضا تنقل رسائل مختلفة للأعداء دون أي خلل أمني، حتى خلل مروري حقيقة خلال مراسيم التشييع. ولله الحمد طبعا استطاع حزب الله أن يعني يسجل هذه المسألة لنفسه ويبعث بقوة محور المقاومة في هذا الجانب. إذن رسائل متعددة، سوف إن شاء الله نتوقف عند هذه الرسائل، لكن في البداية نود أن نتوقف عند مداخلة قد بعثها إلينا وتم تسجيلها من الدكتور محمد الدوراني المحلل السياسي من اليمن، نود أن نستمع إليها في هذه اللحظة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عند تشييع الشهيدين البطلين الأمينين العامين لحزب الله، هذا الحزب الذي قدم الشهداء وقدم التضحيات الكبيرة بخيرة أبنائه، وعلى رأسهم قادة هذا الحزب، هذا الحزب البطل وقادة المقاومة، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والكثير من الشهداء القادة العسكريين وغيرهم من قدموا أرواحهم في سبيل الله وفي الدفاع عن لبنان والدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الأمة الإسلامية بكلها. فكان لتشييع هؤلاء الشهداء هذا التشييع الكبير الذي حضر فيه الآلاف، مئات الآلاف من الشعب اللبناني وأيضا من الشعوب الأمة الإسلامية من مختلف الدول العربية والإسلامية، حضور كبير ومشرف يليق بهؤلاء الشهداء، يليق بمكانة هذه التضحية الكبيرة والغالية على كل الأمة الإسلامية. رغم فقداننا لهؤلاء الشهداء القادة، إلا أنهم قد قدموا مدرسة من التضحية والاستبسال، وأيضا أرسلوا دروس لكل من يحاول أن يخذل هذه الأمة وأن تكون هذه الأمة ضعيفة مستسلمة لليهود ولأمريكا. نجد أن تضحيات القادة الشرفاء أيضا أرسلت رسائل للداخل لبعض الذين لم يأخذوا الدروس مما حدث من عدوان إسرائيلي أو عدوان صهيوني على لبنان، من احتلال لبنان في الفترات السابقة وما عانى منه الشعب اللبناني نتيجة لاحتلال الكيان الصهيوني لأراضي لبنانية ومحاولة السيطرة عليها والهيمنة عليها وزرع الفرقة الداخلية وأيضا نشر العداوات المذهبية وأيضا نقل المعركة إلى الداخل اللبناني بين أفراد الشعب اللبناني، إلا أن وعي أبناء الشعب اللبناني وتوحدهم مع المقاومة في طرد الكيان الصهيوني والاحتلال الصهيوني من الأراضي من الأراضي اللبنانية في عام 2000 و2006 كان له دور كبير في تحقيق النصر، وأيضا في المعركة التي دارت بعد أن تدخل الجيش أو المقاومة في لبنان لمناصرة الشعب الفلسطيني للدفاع عن أمن الأمة وأمن لبنان بالدرجة الأولى. جاءت إسرائيل فهزمت في المعركة التي دارت وتحقق النصر رغم التضحيات، إلا أن هنالك من يعملون لمصالح أخرى وأهداف أخرى، قد تكون هذه الأهداف الأخرى لها ضرر كبير على أبناء الشعب اللبناني. لذلك كان للتشييع رسالة واضحة بأن الشعب اللبناني يقف جميعا مع المقاومة وضد الاحتلال الإسرائيلي، ولن يسمح بأن تذهب دماء الشعب اللبناني هدر وأن تذهب التضحيات هدر، وأيضا أن يتمكن العدو الصهيوني من احتلال لبنان كما من احتلال الأراضي اللبنانية كما يحدث الآن من دخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية واحتلال مناطق كبيرة نتيجة لعدم مقاومة ذلك الاحتلال. لذلك هذه الرسائل الواضحة من الشعب اللبناني ومن كل الشعوب، شعوب الأمة الإسلامية، أننا مع المقاومة وأننا ثابتون مع المقاومة، والعدو الصهيوني لن يتمكن من تدمير المقاومة واحتلال فلسطين ولبنان وغيرها من الدول العربية التي يطمح لاحتلالها والسيطرة عليها. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني المحلل السياسي من اليمن على هذه المشاركة، بارك الله بك أستاذنا الفاضل.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادم، بل يجب أن نحمل دمه ويجب أن نحمل رايته ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، رسائل تشيع شهداء المقاومة بلبنان إلى الداخل ومحور حديثنا في هذا البرنامج. إلى ضيفنا الفاضل يلتحق بركمنا في هذه اللحظات من لبنان الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللعاملين وللمستمعين،
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء أستاذنا الكريم. بعد مراسيم تشيع التاريخية، طبعا المراسيم للسيد الأسمى والأقدس السيد نصر الله وصفيه الشهيد صفي الدين، هل الاحتلال سيبقى يراهن على مهاجمة لبنان أستاذ حسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجددا لك ولجميع العاملين والمستمعين. العدو الإسرائيلي عدو غادر، وبالتالي لا يمنعهم شيء من القيام بحماقات وأيضا ارتكاب خروقات كما هو حاصل الآن. العدو الإسرائيلي لم يلتزم حتى إطلاق النار ومن درجات 17-0 ظهر القرار الدولي، ويقوم بسباحة المياه للأجواء والبر والبحر في لبنان، وبتغطية أمريكية مطلقة في هذا المجال. وأيضا للأسف أنه حتى الدولة اللبنانية هي شبه مغيبة وتتلهى في أمور داخلية لا علاقة بمسألة الحكومة وإدارة الوزاري، ولا يتلهى من هؤلاء أو حتى من الدولة اللبنانية على مستوى الرسمي. وإن كان هذا الأمر حزب الله يضعها في عينة الدولة، الدولة التي قررت أن تكون هي الدافع المدافعة والحامية للسيادة اللبنانية، لم تبادر إلى إجراء عملي في هذا الإطار. ولذلك عدو الإسرائيلي حتى اليوم يمارس العربدة ويعتقد بأنه يستطيع أن يفعل ما يريد، وخصوصا يعني عمليا يريد أن يقدم نتنياهو إلى الجبهة الداخلية نوع من النصر الذي عايز في المواجهة مباشرة مع مجاهدي حزب الله على مدى 66 يوما لم يستطع أن يثبت قاعدة أو موقع أو حتى أن يحتل قرية. ولذلك هو استطاع بعد إعطاء أمريكي الضوء الأفضل وهامش من حرية الحركة كما يسمى تحت عنوان الدفاع عن النفس إلى الاستباحة وتدمير قرى بأكملها في المناطق في المنطقة الحافة الأمامية المحاذية لشمال لفلسطين المحتلة، وأيضا ارتكاب المجازر، واليوم هناك حرق ما زال مستمر. طبعا هذا له علاقة أيضا في مسار ربما يكون الأمريكي يعتقد من خلال هذه الاستباحة الضغط على الحكومة اللبنانية للاستمرار بالضغط على حزب الله للاستسلام وللتراجع وللخضوع أيضا للقرار الأمريكي فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، وأيضا عزله ومنعه من أن يكون لاعبا أساسيا مفاعلا في تركيبة الدولة اللبنانية العهد الجديد بهذا المعنى. ولكن حزب الله عمليا كما قال الشيخ نعيم قاسم في خطابه في تأبين الشهيدين الأسميين الأغليين قبل يومين في المدينة الرياضية، لبنان المقاومة ملتزمة بقدراتها وقوتها وهي ثابتة وأيضا حاضرة في اللحظة المناسبة للرد على هذه الخروقات وهذه الاعتداءات، ولكن طالما أن الدولة اللبنانية قررت بأن تكون هي الحامية للسيادة اللبنانية وأخذت على عاتقها التصدي لهذه الخروقات، وأيضا أعلن بشكل أو بآخر التصدي والتحشيد الدبلوماسي. الدبلوماسية عادة مع العدو الإسرائيلي لا تنفع، لا ينفع مع العدو إلا المقاومة والمواجهة المباشرة. ولذلك المقاومة الآن تعتمد على أمرين أساسيين: أول المقاومة وجهوزيتها بعددها وعدادها، وأيضا إعادة ترميم كل شيء وأصبحت الآن متعافية بشكل كامل، وسنتحدث عن هذا المظهر الذي تجلى بالتشيع. والأمر الثاني مرتبط بما عمليا يعني قال الشيخ القاسم الأمين عند حفظ الله أن الدولة اللبنانية هي التزمة أمام المجتمع الدولي وأمام اللبنانيين أنها هي ستكون المدافع عن السيادة اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي في النقاط الخمس التي ما زال متواجدا فيها، وبعض الجغرافيا المرتبطة أيضا في هذه النقاط من القرى في الحافة الأمامية.
نعم أستاذ حسان، اسمح لي أتساءل، يعني رغم مراهنة الكثير من القوى السياسية في لبنان على عدم المشاركة في مراسيم التشييع، كيف تنظر إلى هذه الأطراف الآن إلى الأمور بعد مشاركة الكثير من دول العالم والقوى الوطنية والإسلامية في المراسيم؟
واضح أن الانقسام اللبناني حول خيار المقاومة هو قديم وليس جديد، وطالما كان الشهيد الأقدس رضوان الله عليه يتحدث على أن المقاومة لا تكون خيار كل اللبنانيين، وبقيت المقاومة ملتزمة بمبدئية المواجهة والتصدي للعدوان والاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وليس منذ الآن، حتى ما قبل نشأة مقاومة حزب الله في لبنان في عام 1982. أما فيما يتعلق في القوى السياسية المناوية والتي على خصومة مع المقاومة تحولت إلى عدوانية، وليست فقط هي على مثلا على موقف خصومة، لأن مجموعة كبيرة أو يعني جزء من المجتمع اللبناني للأسف ما زال يتناغم مع التوجهات الإسرائيلية، وأيضا يعني يعتقد بأنه يستطيع أيضا أن يراهن مرة أخرى بالضغوط الأمريكية وأيضا الدعم المطلق لإسرائيل بأن تعود مرة أخرى لتفرض شروطها. أنا بتصور هذا المشهد، مشهد الحرب المفتوحة العدوانية، ليس بمقدور العدو الإسرائيلي المواجه على الدماغ هناك عنده ازمات داخليه وانكسارات حاده على مستوى الداخل وايضا على مستوى الانهاك للجيش الصهيوني. وهناك اكثر من 70 الف جندي الان يعانون من ازمه نفسيه ويعانون الى المصحات النفسيه والعقليه. لذلك العدو يحاول ان يقتل صوره انتصار باطار التفوق الجوي وإذا دعم المنطقة الأمريكي والغربي والصمت العربي والإسلامي بمجمله في أدعم الإسرائيلي ضرب حركات المقاومة. هؤلاء الذين في لبنان فضحوا أنفسهم عندما لم يشاركوا بهذه التشيع الإنساني المهيب لهذه الشخصية عابرة للخط والطوائف. هو قائد إنساني وقائد أممي وهو شهيد الأمة شهيد أحرار شهيد العالم شهيد فلسطين. لذلك هؤلاء عمليا ارتكبوا حماقة جديدة أيضا وارتكبوا نقيصة بحق الاعتبار. من لم يشارك من هؤلاء وباستطاعته أن يفعل ذلك خاضعا للأوامر الأمريكية إن أي أحد يشارك من هؤلاء سوف يتعرض للعقوبة. بالتالي هؤلاء أصبحوا منزوعي السيادة بالكامل منزوعي موقف القرار وأصبحوا للأسف يعني بشكل أو بآخر مرتبطين بالقرار الأمريكي والإسرائيلي. وبالتالي عدم مشاركتهم هو شرف لنا لأنهم لا يشرفنا أن يكون هؤلاء في عداد المشاركين من إيران والعراق واليمن تحديدا. والشكر لهذه الجماهير الكبيرة ولكل الدول والأحرار الذين شاركوا في هذا التشييع الاستثنائي لقائد استثنائي في هذه المرحلة التاريخية والذي لم يشهد تاريخ لبنان والمنطقة تشييع بهذا المستوى المهيب. نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون تقريبا بشري حضروا في هذا المكان. هذا التنظيم الغير عادل استثنائي هذه القدرات لحزب الله في إدارة هذه المسيرة بدون أن يكون هناك أي حادث يذكر في هذه المسيرة. هذا مما أقلق العدو الإسرائيلي وأيضا أقلق المجتمع الداخلي. ولذلك نجدهم فقط يعتمدون على الأصوات وعلى التصريحات التي لا يمكن أن تغني أو تسمن من جوع. وبالتالي هم كشفوا عفوا على حقيقتهم أنهم مرتبطين بالمطلق وأصبحوا مكشوفين حتى للقوى السياسية المتخالفة مع المقاومة أنهم الآن في المربع الأمريكي بالمطلق والإسرائيل. طيب. ومازالوا حتى اليوم يطلقون هذه الشعارات.
أستاذ حسان اسمح لي أعرج على نفس البرنامج الذي أدارته حقيقة قوات المقاومة بشكل جيد وبتنظيم رائع دون وقوع لله الحمد طبعا دون وقوع أي خلل أمني أو حتى حادث مروري خلال مراسم التشييع. كيف تصفون لنا هذا الجانب أيضا؟
حقيقة أخي الكريم الذي حصل هو يوم إلهي. هو يوم حتى الله سبحانه وتعالى تدخل في المناخ. يعني كانت كل التقارير تتحدث على أن هناك آدم وهناك عاصفة وهناك ثلج وهناك أمطار غزيرة سوف يكون في يوم التشييع. ولكن المكرمة الإلهية لهذا الرجل الاستثنائي الذي ودمه في سبيل حرية في سبيل نصرة المستضعفين وأيضا نصرة قضية فلسطين وغزة والذي قال بشكل واضح أنه لا يمكن أن أتراجع من منطلق إخلاقي وإنساني وديني وعروبي عن مناصرة أهل غزة وهذه الإبادة التي كان يشاهدها العالم ولم يحرك ساكنا. أتى هذا التشجيع ليؤكد أولا مصداقية هذا الرجل بما قال وفعل ومصداقية بيئة المقاومة وثباتها بحضورها المليوني ليس فقط من أجل التشيع لأجل التشيع بل للتثبيت ولأيضا للمبايع وللقول كلنا على بصوت واحد إن على العهد يا نصر الله لاستكمال المسيرة. وهذا أيضا ما أقلق العدو بشكل واضح. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن هذا الفشل وهذا هذه الخسارة الكبيرة لإسرائيل وبالتفاعل عندما يقول أنه استطاع أن يضرب حزب الله وأن يسحق المقاومة. ووجد الإعلام الإسرائيلي أن الذي حصل يوم الأحد هو يوم تاريخي هو يوم المقاومة هو يوم لتأكيد أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجع وهو الخيار الصائب. وبالتالي هذا الامتداد الجغرافي وأيضا إلى ما بعد المحيطات وأيضا عابر للقارات وعابر للأديان والمذاهب السيد نصر الله هو أيقونة هو رمز هو نموذج هو قائد يحتذى. وبالتالي اعتقدوا أنهم بتغييبهم وطي صفحة الجسد أنهم قضوا عليه بالكامل وإذ سيشهدون بعد شهادته وبدمه وروحه ونهجه وسلوكه سوف يكون أكثر خطورة على العدو. وهذا ما يقلق العدو بهذه المشهدية الرائعة بالتنظيم والدقة بعدم حصول أي شيء وبالسيادية من لحظة انطلاقته من المدينة الرياضية وهذه الحشود المليونية التي كانت تنتظر وتعيش الحرقة والدموع الغزيرة التي واجهت خروج الناشين المباركين أمام هذا الملأ وأمام العالم وأمام حبسات المصورين والإعلام الذي كان ينقل بشكل مباشر أكثر من 400 وسيلة إعلامية أتوا من كل العالم لتغطية هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي ليقول أن المقاومة هي خيار. وبالتالي هذه المقاومة التي قلتم أنها سحقت وانتهت بيّنت أنها بكامل عافيتها وقدراتها وأنها بكامل جهوزيتها وأنها تستطيع وما زالت تستطيع أن تنظم وتقوم بما كانت تقوم به بل أكثر من ذلك. وكان هذا تحدي إضافي للعالم وللمناورين والخصوم في الداخل ورسالة للأمريكي والغربي وللإسرائيلي أن هذه المقاومة التي رهنتم على أنها انتهت هي اليوم تعود مجددا أقوى مما كانت وستكون أقوى مما كانت على المستوى العسكري وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى اللعب لعب الدور الأساسي اليوم في الملف الداخلي اللبناني.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيد الكاتب.
شكرا لكم،
حياكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في حدث وحوار، وعنوان الحديث رسائل التشيع، رسائل تشيع شهداء المقاومة بلبنان إلى الداخل، وعنوان البرنامج. شكري وتقديري لكم لمن يشارك ويساهم معنا في هذا البرنامج. عبد الله بوي من السنغال الأخ الكريم يكتب لنا: التشيع الضخم والكبير الذي حصل للسيدين الشهيدين له أبعاد ورسائل عدة. أولا البعد الداخلي هو بعد مهم، لأن أصر الكثير في الداخل وهم خاصة لمن لم يحرص حقيقة ويتابع هذا المشهد الآن عرف وينشر التحليلات ورسائل ويحاولون أن يفهموا رسائل هذه المشاركة الشعبية الكبيرة بشكل أدق. تحية طيبة لك أخي عزيزي عبد الله بوي من السنغال. أبو باسم السامدي من اليمن، هذه المشاركة الصوتية استمع إليها في هذه اللحظة.
الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيد الكريم، المقاومة أثبتت برسائل تشييع تشييع الشهيد القائد حسن نصر الله، ولذلك فقد جابت رسالة وأرسلت رسالة إلى الداخل تقول نحن هنا موجودون، المقاومة ما زالت بخير، فلا تسول لكم أنفسكم. إذا إن وجدوا المنافقين في داخل لبنان ويتهيأ لهم أو يكونوا يد للآخرين إلى الخارج على إنهاء حزب الله أو المقاومة، فالرسالة قد أرسلت لهم وما زالت المقاومة بهيبتها ورجالها موجودين. فلا فنصيحتي إلى الداخل اللبناني أن ينضموا إلى حزب الله إلى المقاومة، ولا يصدقون الذين يقولون إنهم سينهون حزب الله وسيحلوا الجيش بدلا من المقاومة، فلا يصدقون للأوهام الخارجية والعملاء الخارجيين والمندسين من الداخل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبا باسم السامدي اليمن.
حياك الله يا أبا باسم، شكري وتقديري لك على هذه المشاركة، استمعنا إليها بصوتك من اليمن. الأرقام الهواتف بين أيديكم أحبتنا الكرام، طبعا رقم الواتساب أكرره لكم للمشاركة والمساهمة: 00989973942431. بعض المقاطع والمشاركات الصوتية للمستمعين الأكارم أيضا نتوقف عندها ونستمع.
للشهداء والشهادة قصص طويلة وتعرفونها أيها المؤمنون ويعرفها الإخوان الذين مضوا من الشهداء رحمة الله عليهم. بالنسبة لتشييع سمعت السيد حسن رحمة الله عليه والسيد هاشم صفي الدين شهيدين العزيزين الذي وفقنا الله أن نعيش معهم وكذلك أن نودعهم. الحقيقة العدو الصهيوني كان بغيظ شديد من خلال التهديدات من خلال التهويل، ورغم هالشيء كان الحضور مثل ما شفتوا على التلفاز يعني، ولما اجى الطيران العدو بشكل منخفض يعني شفناه كأنه طيارة نازلة سفر يعني، كان الناس عادم بطمأنينة، الذي يقرأ القرآن والذي يهتف الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، يعني هذا الناس عاشوا هالطفولة بجو الاعتداء وجو التصدي للعدو ومقاومة. بقى العدو عاش في هستيريا، ما صدق يعني كان ممكن يعتدي بس ما صدق انه حيكون على الحضور لشخص يمثل السيد حسن رحمة الله عليه. انه بيعرفوا عندهم علم لما فاتوا الامريكان على العراق كيف كان الشعب العراقي بيعظم الامام المعصوم ومنعوا الامريكان يدخلوا على مقام او على النجف، حتى وقفوا صف منيع، ناس عارية وقفت صف منيع بدون سلاح، عارية من السلاح ولكن ما عندها الا الايمان والتقوى والولاء لمحمد وآل محمد عليه السلام. فنحن اللي شفناه أنه الناس كانت في ثبات في إيمان، والعدو كان من غاض، حتى يعني كان له طيران في الجو بس يمكن ما كنا نسمع صوت إلا بعد ما اجوا الطيران وانخفض بشكل منخفض جدا. العدو لبنان صراحة يعمل له ألف حساب بإيمانه بثباته بمقاومته، والذي يجري الآن في سوريا كله دليل واضح أنه هذا العدو ما يمشي معه إلا الأسلوب المقاومة والتصدي والإيمان والولاء لمحمد وآل محمد، سيما عشاق الإمام الحسين عليه السلام انتظار صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف.
يا ضيعنا لا تزعلي ثارب قريب، شعرك عاصي عظيم وصموته عجيب، جال الجنوب ملهي من واردها، ممنوع أرضي دوسها مجرم غريب. يا ضيعنا لا تزعلي ثارب قريب، شعبك عاصي عظيم وصموته عجيب، جال الجنوب ملهي من واردها، الله
التحية كل التحية لكم أحبتنا في كل مكان. نعم لازلتم معنا وبرفقتنا، شكري وتقديري للأخ أبو حسن من لبنان على هذه المشاركة، أشار بوضوح إلى ما جرى يوم التشييع في هذا المشهد المهيب الذي نحن جميعا رأيناه حقيقة، ودروس كثيرة ولا زالت تبقى رسائل هذا التشييع خالدة إلى أيام كبيرة وطويلة وستأتي ثمارها حقيقة على مدى التاريخ القادم والمستقبل. يعني لربما العدو إذا وضع وحدة لدراسات المستقبل على هذه تحديدا على هذه المراسيم وعلى هذا الحدث لا يستطيع أن يحصي الرسائل الموجودة. لكل شخص حضر في مراسيم التشييع ستكون رسالة ينقلها للعدو الصهيوني، هو الذي يراهن على ضعف المقاومة وحزب الله تحديدا في هذه الأيام وهذه المواجهة التي مرت على حزب الله مع الكيان الصهيوني. الأخت الفاضلة بشرى أبو شرار من فلسطين لها مشاركة عبر تطبيق الواتساب جاءت إلينا ووصلت إلينا، نستمع إليها معكم أحبتنا في هذه اللحظات.
تحية من القلب للمستمعين الكرام، نعزي أنفسنا حين نفقد أبطال عاشوا بيننا في حياة من روح كفاح وصمود ومقاومة وانتظار ليوم الشهادة. كان يوم تشييع سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين هو يوم إعلان انتصارنا الأسطوري على الكيان، قرابة 2 مليون ذهبوا ليودعوا الغاليين، انتظروا على الطرقات يهتفوا لبيك يا نصر الله يوم تشيع سماحة السيد والشهيد هاشم صفي الدين، هو يوم إعلان هزيمة ساحقة للكيان الصهيوني. كان يوم شحذ الهمم لمواصلة طريق الكفاح من روح التحدي والصمود ويقين الراسخ في قلوبنا أنهم مهزومون مهزومون، ونحن رفعنا رايات نصرنا وعزنا وفخرنا. تنظيم يوم الوداع كان يجسد إرثا تركه لنا سماحة السيد، أنه باقٍ وأن هذا الكيان إلى زوال ونحن باقون هناك كما نور شمسنا الأبدية. لن يطالها أفول. بشرى أبو شرار من فلسطين.
حيا الله الأستاذة بشرى على هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك وجزيل الشكر والامتنان أيضا لك ولهذه المساهمة. أتوقف أيضا من الأردن مشاركة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، مساء النور والعافية لك يا صبحي كما تكتب لنا، نحن بخير جميعا ولله الحمد، إن شاء الله أنت تكون بخير أخي الفاضل، وهذه الرسالة الصوتية نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المقاومة اللبنانية ستبقى حجر عثرة أمام الصهاينة والأمريكان، وسيكون فعلا على الساحة أيضا، وسيحرر الجنوب
ثانية. وشكرا لك، شكرا جزيلا أخي الكريم صبحي عبد الحميد، وعلى هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها من الأردن. نتوقف عند هذه المشاركة الصوتية أيضا أحبتنا الأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإذاعة الطهرة العربية إلى مستمعيكم الكرام، وأنا أقول لكم شكرا جزيلا لكم. وفي بداية حديثي نعزي الأمة الإسلامية ونعزي مراجعنا العظام باستشهاد السيد حسن نصر الله، ذلك الشخصية التي عندما نريد أن نتكلم عليها تخصنا العبرة بكاء وأنينا ولوعة لفقد تلك الشخصية العظيمة ألا وهي السيد حسن نصر الله. التشيع الذي حدث في العالم كله وليس في لبنان، ولكن نقتصر الحديث على التشيع في لبنان. رسالة لا أقدر أتكلم ولكن يجب علي أن أتكلم، هي رسالة إلى الكيان الصهيوني، رسالة إلى القوى الغاشبة الأمريكية التي أصبت نجم لامع في سماء يسودها الضباب ويسودها السواد الليل، ولكن تلك الرسالة يجب العالم أن يفهمها، وهو لهم الكيان الصهيوني، أن لبنان والشعب الإسلامي كافة في الجمهورية الإسلامية وفي العراق وفي اليمن وفي كل بقاع المعروف هم متكافون صفا واحدا مع المقاومة. ذهب حسن ولكن لن يذهب النصر الذي أتاه من الله، فرحل حسن وبقي نصر الله إن شاء الله آت، ودليل واضح على تكاتف المسلمين في ذلك التشيع العظيم، ودليل واضح على أن القلوب متصافية، القلوب المؤمنين متصافية ويد واحدة، ويجب أن ينتبه الكيان الصهيوني، لن ولن يقدر على أن يكبح تلك الجموع العظيمة، لأنها جموع نابعة من الإيمان الحقيقي، نابعة من التكاتف. ودليل واضح اليوم نرى التشيع المهيب في لبنان، نراه بعين واضحة جدا، والعيون العالم أن ترى تلك الجموع وتعرف وتلزب، ويجب عليها أن تنتبه تلك الجموع ليس مشيعة وإنما هي جنود واضحة، جنود ينصرها الله حتى تلتحق في الرفيق الأعلى وتتبع قادها العظيم حسن نصر الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونسأل من الله أن يحفظ قادة ركب المؤمنين الجمهورية الإسلامية ويحفظ كل المسلمين، وإن شاء الله النصراتي. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريف من العراق.
وصلنا إلى نهاية البرنامج أحبتنا الكرام، كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة، حتى الملتقى في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
حبيبي يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتي ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء:
اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة، عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم.
في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه ألا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس للسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء.
جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فهذا ليس اختصاصنا.
فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها سحلة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع:
شيماء سأقطع لسانها. وأخرج عبد الرزاق عن صمته: لنرى.
وتوجه إلى عناصره بالقول:
أعيد شيماء، هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك.
سارع ثلاثة من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة فتعلقت بما لديها من حياة بتلابيب أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سحلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمل، لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر.
حاولت ستر ما يظهره ثوبها الرث من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من خروق المنديل الرث، فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها. وبلهجة متوعدة ماكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا: والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الاحمرار في عينيه وهو ينظر إلى شيماء.